بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: إن حماية، يقصد به أبو الزوج أو الزوجة، مات وترك ميراث عبارة عن مبلغ مالي تم توزيعه على الورثة ما عدا فرد واحد كان عاقا لوالديه. الوالدة رفضت أن تعطيه نصيبه أو أن تخبره به، وأخذته لنفسها بحجة أنه لا يسأل عنها ولا يرعاها ولا ينفق عليها، وهذا حقيقي وبشهادتي. السيد يقول: أنا أشهد أن ما تقوله حق. وهي الآن توفيت، هل يعتبر دينا عليها؟ علما أنه يسكن في شقة ميراث لوالده ولم يعطهم حقهم من هذا الميراث حتى الآن، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ أرجو أن نحاول حلها عقدة عقدة. العقدة الأولى أن نبين أن العقوق ليس من موانع الميراث، إن موانع الميراث مقررة في الشرع: القتل واختلاف الدين والرق. ما فيش رقة، لا يوجد رق حاليا، يبقى إن حصلت موانع الميراث في واقعنا المعاصر في القتل واختلاف الدين. إذا قتل الوالد مورثة يحرم من ميراثه، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأمر الثاني: اختلاف الدين، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن في باب الوصية متسع، لو أن رجلا تزوج بامرأة كتابية، اختلاف الدين مانع من الميراث بينهما، لكن في الوصية متسع، له أن يوصي لها حتى بما هو أكثر مما تستحقه شرعا، لأن الوصية سقفها الثلث، وهي سقفها في الميراث الربع إن لم يكن لزوجها ولد، والثمن إن كان له ولد. ففي باب الوصية متسع لمعالجة مثل هذه الحالات. لكن العقوق ليس من موانع الميراث، فليس للأبي أن يمنع ولده أن يوصي وأن يأخذ من التراتيب ما يمنع بها ولده من الميراث بعد موته، فهذا تعد لحدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأول خطأ ننبه عليه: حرمان الابن العاق من الميراث ليس موقفا شرعيا صحيحا، وليس حكما بما أنزل الله، إنما هو بما أشرب من هواه. مع تفهمي وتفجعي وتوجعي لهذا الوالد الذي عقه ابنه في حياته واستمر عقوقه له حتى دنت منيته فحمله ذلك على أن يركب والده المركب الصعب الوعر الذي ما كان ينبغي له أن يركبه، لكننا يعني نقول: لا يزال المؤمن وقافا عند حدود الله عز وجل، وقافا عند أمر الله ونهيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الثاني: الجدة التي حجبت الميراث عن ابنها ولا عن حفيدها ما كان ينبغي لها ذلك، فهذا حق أحقه الله له، أعطاه الله إياه. نعم، هي باعتبارها جدة فلها أن تأخذ من مال ابنها أو حفيدها ما يكفيها بالمعروف، فهي تدخل في الجملة في الحديث: أنت ومالك لأبيك، لكن على أن يكون ذلك بالمعروف. فالمال، فاللام للإباحة وليست للملك. الله لم يملك الوالد مال الولد، مال الولد للولد ومال الوالد للوالد. وإذا مات الولد فإن ماله ميراث، وليس للأب منه إلا السدس 1/6 إذا كان للولد أولاد وورثة. إذن المال اللام ليست للملك لكن للإباحة. معناها أن الوالد إذا احتاج من مال ولده لشيء من نفقته وحاجته له أن يأخذ منه بغير علمه وبغير إذنه. الآن الجدة ماتت وأخذت حق ذلك الولد في الميراث، لكن في المقابل الولد هذا أخذ شقة هي جزء من الميراث، وبالحيازة أو بالتشبيح أو بالبلطجة وضع يده عليها ومنع إخوانه منها. أنتم ظلمتوني وأنا أظلمكم، والشر بالشر والبادي أظلم، هكذا منطق الناس في زمان الفوضى وفي زمان الجاهلية. نقول لهؤلاء لابد أن تعاد الأمور إلى نصابها. الشقة التي في يد هذا الولد ميراث، وحقه في الميراث لا يسقط بالتقادم، وكون أن الجدة أو الأم وضعت يدها عليه وحرمتها منه، الحقوق في 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 عين الشرع المطهر لا تسقط بالتقادم وإن طال المدى، لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. هذه الحقوق الآن متداخلة، الولد له ميراث لم يأخذ، وأخذ جزء من الميراث حازه، تدخلت المسائل. فنحتاج إلى جهة التحكيم تقضي بينهما فتفصل الخطوط وتمنع التشابك وتقضي بينهما بما أنزل الله عز وجل، ترد شقة الشقة التي في حيازة الولد تجعلها إرثا، وتفرز نصيب الولد من الميراث، وتعمل نوع من أنواع المقاصة وتسوية الأمور على وفاق حكم الشرع المطهر. وأسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن لا يجعل اللعاعة الدنيا أو لعرضها الزائل والفاني أن لا يجعله سبيلا إلى قطع ما أمر الله به أن يوصل وتمزيق الوشائج بين ذوي القربى. هذا بالنسبة للسؤال الأول، وأسأل الله لأصحابه أن يوفقهم إلى الحق الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. سؤال ثاني، تقول السائلة الكريمة: زوجي طبيب بيطري في كندا، عرض عليه عمل في الحكومة بأن يشرف على مجازر لبيان صلاحية اللحوم للأكل، هذه المجازر للخنازير، بحيث يقرر هو صلاحيتها للأكل والاستخدام كطبيب بيطري، حلال ولا حرام؟ إن كانت هذه المجازر متمحضة للإشراف على مزارع الخنازير وتقي صلاحيتها للأكل، فلا ينبغي له أن يباشر هذا العمل، لعموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيمنع كل عقد أو كل عمل أعان على معصية الله عز وجل. فلا يباع العنب، وبيع العنب مشروع من أجمل الفواكه وأطيبها، لكن لا يباع العنب لمن يعصره خمرا. ما ينفعش تتعاقد مع شركة خمور عشان تبع لها منتجات مزرعتك من العنب، رغم أن العنب من الطيبات والتجارة فيه تجارة في الطيبات، لكن إذا بيعت لمصنع يصنعها خمرا دخل هذا في المحرم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع الخشب لمن يتخذه صليبا، ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا، ولا بيع الدار أو الأرض أو العقار لمن يتخذها بيتا يعبد فيه الشيطان، يعبد فيه غير الله عز وجل، ولا يعبد الله في بيت من بيوته على وجه التحقيق إلا في المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما معابد يدعى فيها لغير الله، أو ينسب فيها الولد إلى الله، أو يتخذ فيها أوثان وأنداد من دون الله، هذه ليست بيوتا لله عز وجل. وصديقك من صدقك لا من صدقك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. فيا أمة الله، ينبغي لزوجك أن يبحث له عن عمل آخر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من كل ضيق فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل كرب مخرجا، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وفضله عن من سواه. أنا أتفهم منطق الضرورات، افترض أن هذا الرجل حديث عهد بوصول إلى البلاد، وإما العمل ده يهم لاستحف الكبر في الشارع، يبقى ده عمل مؤقت يأخذه بصورة طارئة عابرة، لكن يسعى جهده ويستفرغ وسعه من أجل تحصيل البديل المشروع الحلال. وأرجو أن تسعوا في هذه المرحلة الاضطرارية، رخصة الله عز وجل للمضطر، لأن الله ذكر طائفة من المحرمات في كتابه، الميتة والدم ولحم الخنزير، قال في النهاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والضرورة تقدر بقدرها، بما تندفع به الضرورة ليس إلا. السؤال الثاني أو التالي، ولاش العدد حتى لا نخطئ، لي ثلاثة من الولد من الزواج الأول، الأكبر تخرج منذ 7 سنين ويعمل، ثانية على وشك التخرج من الجامعة ما شاء الله، ثالث في منتصف دراسته الجامعية، عندي شقة في بلد عربي أريد أن أكتبها باسم زوجتي، يقصد زوجته يعني الجديدة التي استحدث زواجه منها وليس طليقته، أم لطفلين أحدهما 6 سنوات والآخر 3 سنوات، بحكم أنني تكفلت بتربية الكبار من طليقتي ولا أزال أعطيها شهرية مبلغ شهري، والآن بعد أن تقاعدت بسبب العجز الصحي، هل هناك أي حرمة بأن أكتب تلك الشقة في مصر باسم زوجتي حتى يكون نوعا من الضمان للصغار، مع العلم أن هذا سيحرم الكبار من ورث هذه الشقة؟ يعجبني أنه عندما كتب وضع 3 نقاط وعلامة التأثر وعلامة التعجب، مع أنه من الداخل منكر لهذا العمل، وأن نفسه لا تقره ولا تطوع عليه، هذه بقية عافية، هي علامة واحدة شخصة كده تحتها نقطة، لكن الله تعطيك دلالة نفسية طيبة أن هناك بقية من العافية في صدور هذه الأمة، ولله الحمد. نقول يا رعاك الله، إن كان الحديث أنك تهب شقة لزوجتك فالحمد لله، ليس عندك زوجة أخرى حتى تطلب بأن تعدل بين نسائك، هي زوجة واحدة أعطيها ما شئت، لكن في فرق بين العطية للزوجة، ومن هنا المقصود بالعطية هو الولد، واتخذت الزوجة ستار ومدخل وكبري. إن قصدت الولد فالقاعدة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إن طلاق أم الأولاد الكبار لا يعني حرمانهم من العدل، ولا يعني محاسبتهم على جريرة أمهم التي بسببها طلقتها، افصل بين طلاقك لأمهم وبين عدلك بين أولادك. أنا أوافقك أن تقول أنا أسعى لأن أوفى لزوجتي شق، حتى إذا أدركتني المنية يظلها سقف يأويها، فلا يخرجها أحد صاحب عقار يطالب بإيجار لا تملكه فيدفع بها إلى الشارع، أو لا يخرجها ولد عاق من البيت أنا عايز نصيب نبيع الشقة دي الآن عشان أخذ نصيبي. أتفهم هذه المعاني. الله جل وعلا أعطى للرجل في حياته الحق في أن يهب من أمواله ما شاء، ما دام ليس بجائر ولا ظالم ولا باغ ولا عادل، من حقك أن تملك زوجتك في حياتك ما تشاء. لكن انتبه إلى أمر مهم، الهبة لا تتم إلا بالقبض بالحيازة، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. أنا قلت مثلا لواحد قلت أنا هديك كذا زي البليدج بتاع المساجد مثلا، سأعطيكم كذا، لكن لم تتم حيازتها، إذا مات هذا العمل بلج ما نقدرش إحنا كمسجد نجري وراء الورثة، وإحنا معانا بلج فإحنا واقفين في الطابور، الطابور يطلع برا، لأن البلج ده لا يمشي لك حقا كبقية الورثة بحيث تزاحم به أصحاب الحقوق الأصلية. الهبة لا تتم إلا بالقبض، إذا قبضت تمت، لم تقبض يعني تلغى وتصبح ميراثا. دليل على هذا أن أبا بكر الصديق وهب أمنا عائشة رضي الله عنها جزازة 20 وسقا، لكن لم تقبضه لم تحزه. فلما دنت المنية قال لها يا بنيتي لقد كنت نحلتك جزازة 20 وسقا، ولو كنت حزتيه لكان لك، أما اليوم فقد أصبح ميراثا. الهبة إذا لم تقبض فإنها لا تتم تبطل. فينتبه لهذا المعنى، من أراد أن يهب شيئا في حياته يمكن المهب له من القبض حيث يحز حيازة حقه. القبض في كل حالة بحسبها، القبض في العقارات بالتخلية، أفضل مكان أسلم مفاتيحه أوراق خلاص هو كده قبض. إنما لو شق إحنا عقار قاعدين فيه مع بعض ما حدثتش حيازة، لكن ممكن في تقدير الشخص ده اجتهاد لي لو كتب هذا في عقود رسمية لا تقبل النقض ولا تقبل أن يرجع فيها وسجلها، أرجو أن يقوم التوثيق والتسجيل الرسمي مقام القبض. فهذا إذا أراد أن يهب الشقة لزوجته بقطع النظر عن قضية الأولاد. أما إذا كان المقصود الأصلي هو الولد يقال له يا عبد الله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهنا لا يقال أنا أنفقت في الماضي، ما فعلته مع أولادك كان نفقة، وما تقدمه الآن عطية وليس نفقة، فرق بين النفقة والعطية. النفقة تكون بحسب الحاجة، وقلنا مرارا عند الطفل عايز عربية ب10 دولار، عند الكبير عايز عربية ب10,000 دولار، عدل أدي ده ب10 دولار وده ب10,000 دولار، أنا كده عدلت بين أولادي، أعطيت كل ذي حاجة حاجته. ولما يكبر الصغير ده ويحتاج إلى سيارة وفرها له كما وفرتها للكبير، إن كان قد أغناه الله من فضله اشتغل وربنا اداله فلوس إرث خلاص أن يسقط عني هذا الأمر. فالنفقة تكون بحسب الحاجة، أما العطية لابد فيها من العدل. ما هو معيار العدل عند الجمهور؟ معيار العدل هو التسوية، الذكر مثل الأنثى، لأن هذا معاش. زي ده أنا بأكل ابني بأكل بنت بجيب له سندويتش، مع عندي بنت بجيب لها نص سندويتش، وعشان ده بجيب له سندويتشين، ما تمشيش فيها طبعا. النفقة بحسب الحاجة. فكان في عالم المعاش الأسوة فيه هو معيار العدل. عند الحنابلة يرون لا، إن المعيار هو قواعد التوريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة في محل الاجتهاد. على كل حال وأسأل الله لي ولكم التوفيق. لكن مما يغلط فيه كثير من الناس يقول أنا ما دام زوجت ابني يبقى أدخل لكل أولاد، أقطع لأولاد الصغار من مالي نفقة زواجهم. لا، هذا ليس مطلوب إلا إذا طيبه بقية الورثة بقية الأولاد. لكن تزويجك للكبير لا ينشد الصغير حق في أن تقتطع له جزء من مالك لتزوجه به. وهو الولد اللي تزوجه ده كدح معاك وعاش معاك وخدمك 20 سنة، وده ما عملوش الولد الصغير. لو احنا بنتكلم بمنطق العدل البحت، هو يأخذ كل ذي حاجة، كل ذي حاجة حاجته. إذا كبر الولد الصغير واحتاج إلى الزواج زوجته كما زوجت الكبير. إذا كبر غير محتاج كان قد جاءه مال من إرث من جهة أغناه الله من فضله فقد سقط عنك واجب، لأن هذا بحسب الحاجة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ما حكم الصلاة في آية صوفيا إذا لم يتم تغطية التصاوير النصرانية؟ هو ده مجرد فرض، لأن الذين صلوا فيه احتاطوا وغطوا التصاوير، فلا تفتح علينا بابا من أبواب الجدل، بارك الله فيك. ابن يدرس في ألمانيا ويريد أن يبقى فيها ولا يعود لمصر بسبب الظروف التي تمر بها مصر، في سبيل تحقيق هذا قد يتزوج غير مسلمة أو غير ملتزمة. الزواج بالمحصنات من أهل الكتاب مشروع مع الكراهة، لا نحب له ذلك ولا نتمناه له، لكن في نفس الوقت لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لا نحرم ما أحل الله عز وجل، نخاف على مستقبل الناشئة. والسعيد من وعظ بغيره إلا من وعظ بنفسه. وفي قصص المغتربين خارج بلاد المسلمين ممن تزوجوا بغير مسلمات عبرة لمن اعتبر فيها مزدجر، لمن أراد أن يتعظ ويزدجر. لكن في نهاية الأمر الزواج بالمحصنات من الكتابيات مشروع مع الكراهة، فقد جعل الله حل ذلك قرآنا يتلى في أواخر ما نزل من القرآن الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والناس التجارب في هذا ليست سواء، في ناس لهم تجارب ناجحة جدا، تزوجوا بكتابيات وفي خلال أشهر الكتابيات أسلمنا وحسن إسلامهن وبقينا أو أصبحنا أفضل من كثير من اللاتي ولدن في الإسلام. وآخرون كان حظهم عاثرا، كانت أقدارهم مرة، تزوجوا يعني بكتابيات وأنجبوا وفشل الزواج بعد قليل، وكانت النتائج كارثية وفادحة النتائج. والناس ليسوا سواء، أهل الكتاب ليسوا سواء. لكن على كل حال من حسنت نيته كان لديه من الارتباط بجماعة المسلمين والارتباط بالمركز الإسلامي والمساجد، وما يتيح لزوجته الكتابية بيئة وفرصة إسلامية قد تتعرف من خلالها على الإسلام وقد يحصل إسلامها، أرجو أن لا أحرج. سواء هذا أو ذاك، الزواج بالكتابيات مشروع مع الكراهة، فقد جعل الله حل ذلك قرآنا يتلى. أما قول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهذا عام خصص بما جاء في آية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. معناها أنه لا يحل الزواج لا بالهندوسية ولا بالبوذية ولا بالسيخية ولا بالكذا ولا بالكذا، فقط استثنية أهل الكتاب، وبهذا يجمع بين نصوص الشرع المطهر ولا يضرب بعض كتاب الله بعضه الآخر. وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقية السؤال بتقول السيدة الفاضلة: إن هدف الإقامة بألمانيا مسيطر علي، فماذا أفعل معه؟ هل أقاطعه؟ هل أشتد عليه؟ ما موقفي كأب معه شرعيا؟ لقد ذكرنا أصل حكم هذه المسألة، بقي أن ينصح له. إذا كان المقصود فقط الحصول على أوراق فهذا مكمن آخر من مكامن الخطورة، تجعله يضحي ببقية الاعتبارات. قد يتزوج بكتابية بس على الأقل يختار، يتخير لنطفته ويتخير لأولاده أخوالا في المستقبل ويتخيل من هي أنسب. لكن من يسيطر عليه هدف الأوراق فقط، هذا تعميه هذه الرغبة، وحبك الشيء يعمي ويصم. بعض هؤلاء يتزوجون بنساء متزوجات أصلا لسه لم تنتهي علاقتهم بأزواجهم، فقط هو يحتاج إلى ترسيم لأوضاعه القانونية فيسقط جميع الاعتبارات الأخرى حتى التي لا بد منها لتتحقق شرعية هذا العقد وحل هذا الفرج له. فهذا مكمن آخر من مكامن الخطورة، أن يكون الباعث الأساس والأصل والوحيد الرغبة في الحصول على ترسيم قانوني لأوضاع المهاجر المغترب، مبعث آخر، مكمن آخر من مكامن الخطورة أرجو أن ينبه إليه الولد. وبالمناسبة ننبه أن الزواج الصوري الذي لا يراد به إلا الترسيم القانوني لأوضاع المغتربين ولا يقصد به حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، هذا زواج باطل، يعني هو مجرم في باب القوانين ومحرم في باب الديانة، اتفقت على تجريمه وتحريم الشرائع والقوانين. ولهذا هم إذا هؤلاء عندما يذهبون لترسيم أوضاعهم يسألون أسئلة دقيقة جدا، يعني مثل مثل يعني مثل أسئلة الملكين ليتأكد من الموضوع حقيقة. أحيانا يسألون أسئلة محرجة جدا عن دقائق داخلية جدا، معناه أنه يستصحبون أصل تجريم الصورية. لو اكتشفوا أن الزواج صوري هتبقى مشكلة كبيرة على الطرفين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال: الزواج هنا في أمريكا أو الغرب، الزوجة تأخذ نصف ما يملك الزوج عند الطلاق أو موت الزوج، فهل الميراث بعد موت الزوج يكون نصيب الأولاد بالنصف إلى ما يمتلك أم المبلغ كاملا، ويوزع الميراث بين الزوج والأولاد كما هو محدد شرعا؟ أعتقد أن السؤال يحمل في طياته الجواب. لقد ذكرت حكم القانون وذكرت حكم الشرع المطهر. جوابي: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ نعم جوابي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءه، ومن أضل مما يتبع هواه بغير هدى من الله. القوانين جعلت الأملاك مناصفة، الشرع جاء بمنظومة متكاملة من الأحكام مفصلة في سورة النساء في أولها وآخرها، واستكملت الشريعة المطهرة في السنة المطهرة بقية أحكام الميراث. فيا عبد الله، الميراث أمر قسمه الله عز وجل، لم يترك قسمه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل يذكر أصوله، بل جعل أصوله قرآنا يتلى. فاحكم واحتكم إلى ما أنزل الله عز وجل، فقد جعل الله أحكام الميراث حدودا لله، وقال بعد إرادها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا ولدي، إذا مات الشخص، إذا مات الميت، أحد الناس سألني قال لي: أنت تقول إذا مات الميت، هو الميت بيموت بعد ما بيموت؟ تعبير على أسئلة الناس إذا مات الميت ومش منتبه. الميت الذي بصدد أن يموت، إذا مات بالفعل اسمه ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت أحيائي. ولهذا قال الله لنبيه وهو على قيد الحياة: إنك ميت، كان لا يزال حيا يقرأ هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولهذا قال: وما الناس إلا ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عريق. فإذا مات الميت، إذا مات الشخص، إذا مات ابن آدم، فإن تركته ميراث على وفاق الشرع المطهر. الزور ما بين الربع أو الثمن إذا كان للميت أولاد، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأبوان على قيد الحياة، لكل واحد منهما السدس، واحد على ستة مما ترك إن كان له ولد. لا إله إلا الله. أنا أضحي بغنم والفقراء في بلدي لا يرغبون في لحم الضأ، هل لي أن أشتري لحم عجل بنفس وزن ثلث الأضحية ويتم توزيعه؟ لا يا حبيبنا، إن اشتريت لحما ولم تنهر دما فأنت لم تضحي، لكنك تصدقت بصدقة جميلة. الصدقة في الأيام العشر المباركة عمل صالح، بس حاجة غير الأضحية. كنت حريصا على ثواب الأضحية، لابد من نحر الدم. ثم ما فيش مشكلة، اشترك مع مجموعة آخرين في عجل واتبعوا عجل. كنت تدفعوا في ثمن الغنم، ادفعوا في سبع عجل، ربنا فتح الحب تأخذ سبعين ثلاثة، ربنا وسع عليك، تستطيع أن تنقل المسألة. لكن لا تشتري لحما، لكن اشتري جزء من عجل بنية الأضحية. ولا مانع أن يشترك آخرون بنية اللحم. خلي بالك دي مسألة دقيقة مهمة. افترض أن احنا أنا ما لقيتش حد يشاركني أضحية، لكن الجزار قلت له أنا عايز سبع البهيمة دي أشتري بنية أضحية، وأنت خد ستة أسباع البقرين الصرف جاهز. عندما ذبحها كان في نيته أن يعمل لك سبع لكي يكون. لا مانع أن يشترك مجموع من الناس أحدهما يريد اللحمة والآخر يريد النسوك، فبرضو حل آخر لحل به مشكلتك يا ولدي. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. هل عندما تتزوج البنت والدتها وحدها هل المسؤول عنها وعن طلباتها يكون زوج البنت؟ لا، هي ده فقط من المعاشرة بالمعروف. لا شك أن أم زوجته تستحق أن يبرها إكراما لابنتها، أما أنها من جملة نفقتي ومن غيري لا، إلا الكفالة العامة باعتبارها جزء من جماعة المسلمين، أما أنها جزء ما ألزمه الله بالنفق عليه لا، ليس هذا بدقيق، إلا إذا تعين أسرة مغتربة وخارج الدائرة دي اليهود والنصارى أو الضياع، عندما يتعين تلك قضية أخرى. إنما هل يلزم زوج البنت أن ينفق على حماتي على أم زوجي؟ لا يلزم كقاعدة كأصل، إلا إذا اندرج هذا تحت قاعدة عامة أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فتلك قضية أخرى. بارك الله فيك. عندي سؤال لطيف هنا، كان يحدث بيني وبين زوجتي خلاف، أحيانا أراها أكون مكفهرا مشمئزا متضايقا. طيب وبعدين؟ كلمت أحد المعالجين بالقرآن فقال لي هذا سحر تفريق، وكتب لي العلاج ماء مقروء عليه الرقية ودهانات وعسل، وقال لي اشتريه. فقلت له أخذهم من عندك بدل من شيء من برا، أنفعك أنت يعني، واشتريتهم منه، وقال لي استعملهم واسمع سورة البقرة والرقية الشرعية. هل بهذا أكون قد خرجت من حديث لا يسترقون أن أنا طلبت الرقية؟ الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إيه؟ الذين يتطيرون لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. أنا الآن استرقيت، رحت لرقم قلت له ارقيني أنا عندي مشكلة، كده خرجت من هذه الدائرة وحرمت منها، كيف أفهم هذا الحديث؟ أولا ننبه إلى خطأ شائع في إيراد هذا الحديث، لأنه يشيع لا يرقون ولا يسترقون، فهذه الزيادة الذي قال لا يرقون هذا وهم من الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يرقون، بل قال عندما سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. بكلمة لا يرقون هذه زيادة خطأ، إنما الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن طلب الرقية في نوع من التعلق بالراقي وسؤالي يخدش في كمال التوحيد، لكنه ليس بخطيئة وليس بمعصية وليس بأمر محرم، بل إن هذه الكراهة تزول عند الحاجة. إذا فعلا الشخص محتاج لهذه الرقية فلا يقدح فيه ولا في كمال توحيده ولا يخرج من 70,000 أن يطلب الرقية عند الحاجة إليه. الرقية زي الدواء، الدواء مشروع، لكن متى يكون واجبا متى يكون مندوبا؟ يكون واجبا إن تعين طريقا لإنقاذ الحياة، واحد صدمته سيارة في الشارع عادله دم لنقل دم إنقاذه فورا، فهذا ينقل له الدم بالقوة شاء أم سخط، إنقاذ لحياته، والتداوي في هذه الحالة واجب إنقاذ حياته. أيضا في الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى الغير، التداوي يكون مندوبا إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى فتور وانحلال في البدن وعدم الرغبة في التهجد ولا في الصيام النافلة، لأنه هلكان مش قادر يتنفس، صوم مش قادر، تهجد مش قادر، اقرا قران مش قادر. فهذا الذي اضعفه عن عبادته وعن سعيه لربه عز وجل ينبغي ان يسعى في التخلص منه، ليتقوى على الطاعه وليتقوى على الناس. ليسوا سواء، بعض الناس يجد لذته في هذا الضعف، يتلذذ بالبلاء ويرى ان هذا يكسر نفسه ويجعله اقرب الى ربه. الناس ليسوا سواء، كل واحد طبيب نفسه يعرف ما الذي يصلحه. من الناس من يصلحه البلاء ومنهم من يصلحه العافية، والناس ليسوا سواء. فالمقصود أن الشخص المحتاج فعلا إلى رقية لا يقبح في كمال توحيده أن يطلب الرقية، وأرجو أن لا يخرجوا هذا من 70,000. لكن إن طلبها من غير حاجة فهذا هو القادر في كونه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابق عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام الدليل على هذا، النبي وهو القائل هذا أمر أم سلمة أن تسترقي لجارية كانت عندها في بيتها، أمرها أن تسترقي لجارية كانت عندها في بيتها، ولأن يعني رأى في وجهها شيئا فأمر أن تسترقي لها، وفعلا تمت رقيتها وتم شفاؤها بإذن الله. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة عين الجن، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، فأثبت الرقية وأنها ناجعة في مثل هذه الأمور كذات السموم والعين، فإن الرقية تفيد فيها بإذن الله عز وجل. يبقى كلمة لا يسترقون إذا استغنوا ولم يكن لهم إلى الرقية حاجة، أما إذا احتاجوا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عائشة كما قلنا وأسماء بنت عميس أن تسترقي للأولاد الذين أصابتهم العين، فالاسترقاء من الحاجة لا بأس به، بارك الله فيكم. نرجع ثاني إلى أسئلة أخينا وحبيبنا. ما هي القطعة الصحيحة الموجودة في الكفن؟ نحن في الجزائر يختلف الكفن من ولاية إلى أخرى، البعض يقول الكفن ليس فيه خياطة، أنا لا أدري من أين جاءت هذه. الكفن نحتاج إلى أن نزرره بأزرار، نخيطه بخيط، يعني ما يحتاجه الكفن من ترتيب لا بأس به على أي صورة وعلى أي شك من الأشكال. لا أعرف دليلا شرعيا في النهي عن الخياطة في الكفن، ربما كان هذا من قبيل الأعراف الموروث البيئي وليس من الموروث الشرعي فيما أحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الذي بعده يا حبيبنا ارفع قليلا. أيها جزاك الله خير، توفيت والدتي رحمها الله، تركت إرثا أرض زراعية وعقار، تزوج والدي وأنجب من الزوج الثانية، كان ينفق من عائد الأراضي على الجميع دون ادخاره لأولاده، فهل يأثم على ذلك؟ أنا لا أدري كيف نشأ هذا السؤال، كيف يؤثم والد بالإنفاق على أولاده جميعا، من الزوجة المتوفاة أم من الزوجة الجديدة؟ كلهم أولاده، وموت الزوجة الأولى لا ينفي عن أولاده منها أنهم أولاده وأنهم في عياله وأنهم نفقته. فلعلي أنا لم أفهم السؤال، أقرأه مرة ثانية. توفيت والدتي رحمها الله وتركت إرثا عبارة عن أراضي زراعية وعقار، كويس. تزوج والدي وأنجب من الزوجة الثانية، كان ينفق من عائد الأراضي على الجميع دون أنا فهمت السؤال الآن، أنا الذي كنت مخطئا، هو لم ينفق عليها، هو أنفق من أموال الزوجة المتوفاة، والزوجة المتوفاة أموالها أصبحت ميراثا، والزوج ليس له منها إلا الربع لأن عندها أولاد، وهو ينفق من ربعه، وأما الباقي لابد أن يكون هذا عن رضا وتشاور مع بقية المستحقين للتركة، لأنها وقد ماتت أصبح مالها ميراثا، وقد وزع الله هذه التركة هذا الميراث، فأعطى الزوج نصيب وأعطى الأولاد نصيب، وبالتالي إذا أراد أن ينفق على أولاد آخرين ينفق من خالص ماله من الربع الذي أعطاه الله إياه وليس من عموم التركة. على كل حال يحتاجون إلى تسوية الموقف بينهم بمعروف، لكن السؤال صحيح، ينبغي عندما تتداخل الحقوق على هذا النحو إما أن تفرز وإما أن يكون هذا عن رضا وتشاور من الجميع. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. بقية السؤال، زوج والدي أخواتي اللواتي يشاركنا الإرث من والدتي من عائل الأرض، ولأنني كنت صغيرا فاشترى لي شقة مساواة بما أنفق عليهن في زواجهن ووهبها لي، فهل مع العلم بأنه دفع مبلغا بسيطا وأتممت أنا الوقتال يأسم بذلك، وهل علي إثم إن لم أشاركهن في الشقة؟ لقد ذكرنا أن من تزوج، أن إذا زوج الوالد بعض أولاده لا يلزمه أن يدخر مالا للزواج لمن لم يتزوج منه، لكن إذا كبر الولد واحتاج إلى زواج ولم يكن له مال يزوجه كما زوج إخوته وأخواته. يعني على كل حال أنا أرجو أن يأتمر الوالد وأولاده في ذلك بمعروف، وأن يطيب نفوسهم وأن يسترضيهم بهذا، وأرجو أن تطيب نفوسهم وأن يطيبوا ما فعله الوالد بإذن الله، ويرتفع الحرج إن شاء الله. الموسيقى بنفسها حرام أم ما يترتب عليها من آثام؟ أدنى ما يقال في المعازف أنها من المشتبهات كما قال الشوكاني رحمه الله، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من الناس من يقول إن المعازف كالغناء حلال وحلال وحرامها حرام، والصواب أنها أدنى ما يقال فيها أنها من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. آخر ما نختم به، أنا طبيعي سأذبح أضحيتي من الغنم، لكن احتفظت بتلك الصدقة لي وأخرج بدلا منه لحم عجل لأنهم يفضلونه ولا يأكلون لحم الضأن. الأمر في ذلك واسع، لأن أنت ممكن ألا تتصدق أصلا، ممكن تأكلها وحدك، وإن أكلتها وحدك لا تزال أضحية، فالتلت والتلت والتلت ليست الشريعة المحكمة. اجتهاد جميل من بعض أهل العلم لكنه ليس شريعة لازمة، فلا حرج أن تأكل هذا الثلث وأن تتصدق بلحم آخر تشتريه، تحققت الأضحية وتحقق ثوابها بالذبح وبإهداء البعض وأكل البعض، وإن أردت تطيب نفوس بعض المحاويل والمساكين تشتري لهم لحما آخر، فأرجو أن لا حرج، لأنك تصرفت بما هو أطيب لنفوسهم وما هو أحضى لقلوبهم، وقد حدث لك أصل ثواب الأضحية بذبحها وبإهداء بعضها وبأكل بعضها الآخر. أسأل الله أحبتي ولكم التوفيق. والآخر سؤال طيب قبل أن نختم، ما هي كفارة النذر؟ الأصل أن من نذر نذر طاعة يلزمه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن من عجز عن الوفاء بنذره فإن كفارة النذر عند العجز عن الوفاء كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ قول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحي رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إن شاء الله الأسئلة الباقية غدا بإذن الله، عندنا في أيامنا ما شاء الله في أيام العشر لنا حلقة فتاوى يومية أو شبه يومية على ما يدققه الأخ الحبيب المخرج، فإن شاء الله في أقرب حلقة قادمة للفتاوى نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.